بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الكرام، وأما الآداب التي ينبغي أن يتأدب به المسلم في زيارته لإخوانه في الله جل وعلا، فقلت سأدمنها في أدبين. الأدب الأول يدخل تحته سبعة أمور، والأدب الثاني ثلاثة أمور، نفصل الكلام على ذلك إن شاء الله. الأدب الأول يتعلق بالاستئذان. بالاستئذان، يقول الله جل وعلا في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. يا أيها الذين آمنوا، خاطبهم وناداهم بوقت الإيمان ليمتثلوا هذا التوجيه الرباني الشريف، فهم مؤمنون وهم أولى الناس بطاعة الحي القيوم سبحانه وتعالى الذي يشرع لهم ما يسعدهم في العادل والآخر. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. الإضافة في بيوتكم، قال أئمتنا، تحتمل أمرين اثنين: إما أن تكون الإضافة هنا تفيد الملك، أي غير بيوتكم التي تملكونها، قال وعليه فالأمر جرى على حسب العادة الغالبة، لأنه في الغالب أن الإنسان يسكن في البيت الذي يتملكه. وقيل الإضافة هنا للسكنى، أي غير بيوتكم التي تسكنونها، ليخرج المؤجر والمعير، فلا يجوز للمؤجر أن يدخل بيته الذي يملكه بعد أن أجره، ولا يجوز للمعير أن يدخل البيت الذي أعاره لأخيه إلا بإذنه. وعليه غير بيوتكم، أي غير البيوت التي تسكنونها، وهذه البيوت إن لم تكن ملكا لكم فالسكن إذن هي مبرر لدخولها من قبلكم بغير استئذان، فهي بيوتكم وخاصة بكم ولا يترتب على هذا فعل. فقلنا إذا كان الإضافة تفيد التملك، فالغالب أن الإنسان يسكن في البيت الذي يملكه، فجرت الإضافة على حسب العادة الغالبة. وإذا كان الكلام هنا تفيد السكن غير بيوتكم التي تسكنونها، فالكلام على ظاهره ولا إشكال فيه. وعلى الأمر الأول قلنا من باب العادة الغالبة: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. يفهم من هذا أن البيت الذي يسكنه الإنسان لا يجب عليه أن يستأذن إذا جاء إلى بيته، وعليه إذا لم يكن في البيت إلا زوجه لا يلزمه ولا يجب عليه الاستئذان، فيدخل على زوجه بغير استئذان. والسبب في هذا كما قال أئمتنا: لا حشمة بين الزوجين، فلا محذور من وقوع نظره على شيء منها من رأسها إلى رجلها. وعليه فلا يجب على الإنسان أن يستأذن إذا جاء إلى بيته. ثبت في تفسير ابن جرير بسند صحيح عن ابن جريج قال: قلت لعطاء رضي الله عنه: أيستأذن الرجل على زوجته؟ قال: لا. قال الإمام ابن كثير في تفسيره: وهذا محمول على نفي الوجوب، أي لا يجب عليه أن يستأذن، لكن يستحب له إذا أتى إلى بيته وزوجته في داخل البيت أن يستأذن وأن يعلمها بدخوله، كأن يفتح الباب وينادي بأعلى صوت: بسم الله الرحمن الرحيم، أو أن يتنحنح، أو أن يذكر الله، أو أن يضرب برجله، لتعلم زوجه أن زوجها قد دخل عليها. فإذا كانت في حالة لا تحب أن يراها زوجها عليها توارت عنه في هذه الحالة، يستحب له. يقول: لما ثبت في سند صحيح عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين قالت كان عبد الله بن مسعود إذا أتى بيته تنحنح وذكر الله ثم يقول بسم الله لا إله إلا الله استغفر الله الله أكبر يذكر الله بصيغة من الصيغ ليعلم أهل البيت أن الزوجة جاء وحتى إذا كانت البيت زائرة من الجيران تأخذوا احتياطها لا يجب على الإنسان أن يستأذن إذا دخل إلى بيته لكن يستحق له وهذا كله كما قلت إذا كان في البيت زوجته فقط قال الحافظ ابن حجر في الفتح فإذا طرأ ما يستدعي وجوب الاستئذان وجب على صاحب البيت على الزوج على الأب أن يستأذن كما لو كان في البيت بنات كبار بيضات أو بنون كبار أو في البيت إخوة وما شاكل هذا فلا بد من الاستئذان إنما بيتك الذي تسكنه وفيه زوجتك فقط لا تستأذن أما عندك بنت بالغة لا يجوز أن يقع نظرك عليها فيجب أن تستأذن إذا دخل ليأخذ من في البيت احتياطه لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم وعليه فيجب على الإنسان أن يستأذن على محارمه إذا دخل كما يجب كما هو الحال في حال في الابن مع الأم إذا دخل إلى البيت الذي يسكنه مع أمه يستأذن عليها وهكذا كما قلنا في حال صاحب البيت إذا كان في البيت من لا يجوز أن يرى عورته فإذا لم يكن هناك إلا الزوجة فلا يجب عليه الاستئذان وإلا فالاستئذان واجب ثبت في كتاب الأدب المفرد لإمام البخاري بسند صحيح عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنه أجمعين لا يسمح لأحد من بنيه إذا بلغ أن يدخل عليه إلا باستئذان إذا بلغ الولد فيجب عليه أن يستأذن إذا أراد أن يدخل البيت وثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا سأله فقال أستأذن على أمي فقال ما على جميع أحيانها تحب أن تراها فالأم لا تريد أن تراها على جميع أحيانها فقد تكون أحيانا طارحة لثيابها فيجب عليك أن تستأذن عليها لئلا تراها بتلك الحالة التي لا تحب أن ترى فيها وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه إن لم يستأذن على محارمه رأى ما يكره إن لم يستأذن على محارمه رأى ما يكره وثبت عن موسى بن طلحة بن عبيد الله وطلحة هو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضوان الله عليهم أجمعين يقول دخل أبي على أمي فتبعته فضرب في صدري أي طلحة في صدر ولده موسى فقال أتدخل بغير استئذان أنا أدخل هذه أمك وهي زوجتي وأما أنت فيجب عليك أن تستأذن على أمك أتدخل بغير استئذان وثبت عن عطاء رضي الله عنه قال سألت ابن عباس رضي الله عنه أجمعين فقلت أأستأذن على أختي وأنا أخدمها وليس لها من يعودها غيري قال نعم فأعدت عليه فقلت لا خادم لها غيري قال أتحب أن تراها عريانا قلت لا قال فاستأذن فلا بد من الاستئذان ونقل عن طاووس رضي الله عنه قال ما من امرأة أكره إلي من أن أرى عورتها من امرأة ذات محرم هذه الآثار أوردها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح وقال كلها ثابتة بأسانيد صحيحة عن هؤلاء الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين قال شيخنا عليه رحمة الله في أضواء البيان الأظهر الذي لا ينبغي العدول عنه أنه يجب الاستئذان على المحارم إذا أردت أن تدخل على المحارم فيجب عليك أن تستأذن إذا الإذن إذا أردت والاستئذان إذا أردت أن تدخل بيت غيرك وبيتا غير بيتك فيه محارم أو أناس أجانب عنك من ناحية النسب يجب عليك أن تستأذن. كيف يحصل الإذن؟ هذه المسألة الأولى. يقول الله: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. قوله تستأنسوا تحتمل ثلاثة أمور أوردها أئمتنا في كتب التفسير: إما أن تكون من الأنس الذي هو ضد الاستيحاش حتى تستأنسوا، أنس ضد الاستيحاش. قال الحافظ ابن حجر في الفتح نقلا عن الإمام الطحاوي: والاستئناس هو الاستئذان في لغة اليمن، أي عند اليمن، الاستئناس بمعنى الاستئذان، وعليه حتى تستأنسوا أي حتى تستأذنوا. قال شيخنا عليه رحمة الله في أضواء البيان معللا هذا القول: وهذا القول مبناه على أن قارع الباب مستوحش، عندما يقرع الباب مستوحش هل يؤذن له أم لا، فإن أذن له حصل له الاستئناس وزال عنه الاستحاش، وعليه فالاستئناس ملازم للاستئذان، فعبر بالملزوم وأراد اللازم، فعبر بالملزوم وأراد اللازم، أي عبر بالاستئناس لكنه أراد الاستئذان، لأن الاستئناس لازم للاستئذان، فإذا استأذن وأذن له فقد حصل له الأنس. قال شيخنا عليه رحمة الله: ويدل على هذا قول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، وقول الله جل وعلا: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. هذا مما يبين على أن المراد بالاستئناس الاستئذان. قال الإمام ابن جرير عليه رحمة الله: والمراد من الاستئناس هنا أي حتى يحصل الأنس للمستأذن ولصاحب البيت، وعليه لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، أي حتى تؤنسوا أهل البيت باستئذانكم، وحتى يحصل لكم الأنس بحصول الإذن لكم، فلا تدخلون على ذرة وغفلة وتفاجئوا أهل البيت، ولا تفاجئوا أيضا بدخولكم من غير استئذان فحصل لهم ولكم الأنس. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. من الأنس الهمزة من فوق مضمومة، والقول الثاني: من الإنس الذي هو من الناس الذين هم ضد الجن. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، أي حتى تعلموا من فيها من الإنس من بني آدم، فإذا لم يكن فيها أحد فلا يجوز دخولها كما قال الله: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. وهذا القول ضعفه بعض أئمة التفسير، وسبب التضعيف أن معرفة وجود الإنس في البيت غير كافية في دخول هذا البيت، فلا تكفي الاستئذان، فلابد من معرفة من فيها ثم موافقتهم على الدخول إلى بيوتهم. والقول الثالث مال إليه شيخنا عليه رحمة الله في أضواء البيان، فقال: حتى تستأنسوا، هو استفعال من آنس إذا أبصر الشيء ورآه ظاهرا مكشوفا، وإذا استعلم الشيء على وجه التمام والحقيقة، وعليه حتى تستأنسوا المراد من الاستئناس الاستعلاء، ومنه قول الله: فإن آنستم منهم رشدا، أي ظهر لكم هذا، ومنه قول الله حكاية عن نبيه موسى على نبينا عليه صلوات الله وسلامه: إني آنست نارا أبصرت وظهرت لي على وجه التمام، وعليه حتى تستأنسوا حتى تستعلموا وتستكشفوا الحال هل يؤذن لكم أم لا، فإن أذن دخلتم وإلا رجعتم. وأنا أقول المعاني الثلاثة يحتملها هذا اللفظ الكريم: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، حتى يستأنس الإنس الذين يستأذنون على الإنس الذين هم في البيوت، فيحصل الأنس للطرفين عندما يأذن من في البيت من الإنس لمن يطرق البيت من الإنس، وعليه فحصل الأنس للمستأذنين ولأهل البيت، وحصل الاستعلام وزال الخفاء والجهالة على وجه الكمال. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. الأمر الثاني، إذا لا بد من استئذان، هذا الاستئذان لا بد له من سلام، ونبين كيف يقع السلام والاستئذان عند هذه المسألة إن شاء الله، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهله. فلا بد لدخول البيت من أمرين: استئذان وسلام. قال الإمام النووي عليه رحمة الله في شرحه لصحيح مسلم: دلت السنة الثابتة الصحيحة ومال إليه المحققون وقالوا به أن السلام يقدم على الاستئذان. قال شيخنا في أضواء البيان: وما دلت عليه السنة وثبت به حديثين صحيحان كما قال الإمام النووي ينبغي الأخذ به ويحرم العدول عنه وعليه، فينبغي أن تقدم السلام فتقول: السلام عليكم، أأدخل؟ وهذا عندما لم يكن لبيوت الصحابة في الصدر الأول أبواب، إنما أحيانا يوضع عليها الستور وستارات من خرق وقماش، وأحيانا لا يوضع عليها شيء، فيقف المستأذن كما يأتينا من الجانب الأيمن أو الأيسر فيقول: السلام عليكم، أأدخل؟ أألج؟ أتأذنون بالدخول؟ فيقدم السلام. ورموه في وقتنا الحاضر يطرق الباب: السلام عليكم، أأدخل؟ هذا هو الاستئذان الشرعي، يطرق الباب فيسلم ثم يستأذن في الدخول: السلام عليكم، أأدخل؟ حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. إذا لا بد من الأمرين، من استئناس وسلام، ولا يقال إن الله قدم الاستئناس الذي هو الاستئذان، فكيف نحن نقول بتقديم السلام كما ثبتت بذلك سنة نبينا عليه الصلاة والسلام؟ نقول: لا إشكال، لأن الواو في لغة العرب تفيد مطلق التشريك في الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه. فالله يطلب منا إذا أردنا أن ندخل بيوت غيرنا أمرين اثنين: استئذان وسلام. أيهما سيقع قبل الثاني ما حددته آية القرآن، إنما ينبغي أن يقع هذا وهذا. تقول: جاء زيد وعامر، وقد يكون عامر سبق بالمجيء وجاء قبل زيد. الواو لا تفيد ترتيبا، إنما مطلق التشريك في الحكم بين المعطوف والمعطوف عنه. لا يجوز أن تدخل بيت غيرك إلا باستئذان وسلام، أيهما قبل الآخر؟ بينته سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا نظائر في القرآن، يقول الله جل وعلا: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم أخذنا منهم ميثاقا غليظا. فقال: ومنك ومن نوح، ما أن الميثاق الذي أخذ على نبي الله نوح وعلى من بعده أخذ قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، مع أن النبي قدم في الذكر. الواو لا تفيد الترتيب. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى، الواو لا تفيد ترتيبا، إنما تفيد مطلق التشريك في الحكم. هذا إذا تجردت عن القرائن الخارجية. ولذلك عندما قال الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، هل نبدأ بالصفا أو المروة؟ لا تفيد الآية وجوب البدء بواحد منهما، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حدد فقال: نبدأ بما بدأ الله به، كما ثبت في الصحيح. وعليه فيجب البدء بالصفا بالسعي قبل المروة، ولا يجوز أن نبدأ بالمروة قبل الصفا. هنا الواو لا تفيد ترتيبا، لكن وجدت قرينة خارجية تحدد أن الترتيب هنا مطلوب. والله جل وعلا يقول في كتابه: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. والركوع قبل السجود، وقد قدم السجود علي: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. الواو لا تفيد الترتيب. مطلق التشريك في الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه، أي ينبغي أن يحصل منك قنوت وصلاة وخشوع لله في ركوع وسجود. كون السجود قبل الركوع أو الركوع قبل السجود، هذا يبحث بعد ذلك في موضع آخر تقام الأدلة عليه. وهنا كذلك لا بد من أمرين لدخول بيت الغير، من استئذان وسلام. أيهما نقدم؟ نقدم السلام، فنطرق الباب ثم نقول: السلام عليكم. أأدخل؟ أألج؟ أتأذنون بالدخول؟ وهذا كما قال الإمام النووي عليه رحمة الله، ثبت به حديثان صحيحان، ووقفت على أربعة أحاديث ثبتت في الكتب الستة تبين وجوب تقديم السلام على الاستئذان، وأن السلام ينبغي أن يقع قبل الاستئذان. منها ما ثبت في سنن أبي داود وتفسير الطبري وكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري والحديث الصحيح عن ربيعي بن حراش قال: جاء رجل من بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن فوقف بجانب الباب وقال: أأدخل؟ ولم يسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خادم عنده. وفي رواية الطبراني قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأمة عنده تدعى روضة، يا روضة اذهبي تعلميه الاستئذان فليقل: السلام عليكم، أأدخل؟ فسمع هذا الرجل الذي هو من بني عامر كلام النبي عليه الصلاة والسلام فقال: السلام عليكم، أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في دخول البيت. فالسلام قبل الاستئذان، وثبت في سنن أبي داود وكتاب الأدب المفرد البخاري والحديث في مسند الإمام أحمد ومسند البزار ومعجم الطبراني الكبير. وقال الإمام ابن كثير في تفسيره سنده جيد، وأشار الحافظ في الفتح إلى أنه حديث صحيح ثابت. ولذلك قال شيخنا عليه رحمة الله في أضواء البيان: إنه حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، روي عن قيس بن سعد بن عباد وعن أنس بن مالك وعن أم طارق مولاة سعد بن عبادة رضي الله عنه أجمعين. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى سعد بن عبادة ليزوره، فقال: السلام عليكم ورحمة الله، أأدخل؟ فقال سعد بن عبادة: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، دون أن يسمع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال قيس لوالد سعد: يا والدي، هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ألا تأذن له؟ قال: دعنا يزيدنا من السلام، يسلم علينا سلاما ثانيا وثالثا ورابعا إلى ما لا نهاية له. والطمع في الحسنات مطلوب، لكن لو وقف عند حد معقول يعني لكان أيضا مطلوبا وكان أولى، وهذا اجتهاده رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثانية: السلام عليكم ورحمة الله، أأدخل؟ فقال سعد بن عبادة سرا: يسمع أهله: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم الاستئذان المرة الثالثة: السلام عليكم ورحمة الله، أأدخل؟ فلم يجب أحد فانصرف. فخرج سعد بن عبادة يهرول وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سمعت استئذانك وسلامك من أول مرة ووقع في أذني ورددت، لكن أحببت أن تزيدنا من السلام. فقال عليه الصلاة والسلام: الاستئذان ثلاثة، فإن أذن لأحدكم وإلا فليصرح. استأذنت 3 مرات فلا يجوز الزيادة. ثم عاد النبي عليه الصلاة والسلام مع سعد فدخل البيت فقدم له مثلا فاغتسل ثم وضع له طعاما فأكل عليه صلوات الله وسلامه فرفع يديه إلى ربه وقال اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة رضي الله عنهم أجمعين. ثم لما أراد الانصراف عليه صلوات الله وسلامه تبعه سعد وقدم له حمارا ليركب عليه صلوات الله وسلامه وقال لولده قيس اسحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فصحبت النبي عليه الصلاة والسلام يعود إلى بيته فقال النبي عليه الصلاة والسلام اركب يا قيس. قلت لا أركب. قال إما أن تركب وإما أن ترجع، أما أنك تمشي وتتبعني فهذا لا ينبغي ولا يليق. فقلت بل أرجع يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرجع قيس فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فإذا السلام قبل الاستئذان، السلام عليكم ورحمة الله، فأدخل. والحديث الثالث ثبت في الصحيحين من سنن أبي داود والترمذي وموطأ مالك عن 3 من الصحابة أبي موسى الأشعري وأبي بن كعب وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه أجمعين. والحديث فيه قصة طريفة يرويها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول جئت فاستأذنت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيام خلافته فقلت السلام عليكم أأدخل؟ فقال عمر من في البيت هذا أبو موسى الأشعري، هذا عبد الله بن قيس يستأذن، لكنه كان مشغولا فما رد عليه ولا أذن له، لكن عرفه بصوته. ثم كرر أبو موسى مرة ثانية السلام عليكم أأدخل؟ كرر مرة ثالثة السلام عليكم أأدخل؟ وكلها كما ترون تقديم السلام فيها على الاستئذان. فانصرف أبو موسى فلما انقطع صوته تبعه عمر بن الخطاب وقال على من صرفت؟ فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان 3 فإن أذن لأحدكم وإلا فليصرح. فقال لتقيمن بينة على هذا أو لأجعلنك نكالا. رام تقديم السلام على الاستئذان السلام عليكم أأدخل. والحديث الرابع رواه الإمام الترمذي وأبو داود والنسائي والبخاري في الأدب المفرد عن جلدة ابن حنبل وهو أخو صفوان بن أمية لأمه رضي الله عنه أجمعين. يقول أرسلني صفوان بن أمية عام الفتح بلبن وجداية وضغابيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه وهو بأعلى مكة من غير استئذان فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أأدخل؟ فرجع فقال السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام فدخل. وصفوان بن أمية أسلم في ذلك الوقت وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه وأرسل للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الهدية اللبن معروف وجداية، جداية هي صغار الغزلان سواء كانت أنثى أو ذكر. الصغار من أولاد الضباء يقال لها جداية، أي جداية جداية بالتاء المربوطة. أرسل له لبن وجداية وضغابيس وهي القساء الصغيرة من فصيلة الخيار. أرسل صفوان مع أخيه كلبة بن حنبل هدية للنبي عليه الصلاة والسلام لبن وولد صغير من أولاد الغزلان والضباء وشيئا من القساء هدية إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية هذا في رواية أبي داود وفي رواية الترمذي بلبن ولبأ وضغابيس. واللبأ معروف وهو اللبن الذي يخرج من الشاة عندما تلد لذا أرسل صفوان بن أمية بهدية إلى النبي عليه الصلاة والسلام لبن ولبا وبغابيط، وهي كما قلنا الكساء الصغيرة. والشاهد في هذه الأحاديث الأربعة كما تقدم تقديم السلام على الاستئذان، فإذا طرقت الباب فقل السلام عليكم ورحمة الله فأدخل، تكرر هذا ثاني تكرر هذا ثالث، فسيأتينا الحكم بعد ذلك ماذا سيكون. هذا الأدب الثاني لا بد من استئناس ولا بد من سلام، استئذان وسلام. فالسلام وضح لنا كيفيته، والاستئذان وضح لنا صورة. الأمر الثالث، أين يقف المستأذن عندما يريد أن يستأذن؟ لا يحل له أن يقف أمام الباب وتلقاء الباب ومواجهة للباب خشية أن يكون في الباب شكوك فيرى بعينيه ما يكرهه أهل البيت، وإنما شرع الاستئذان من أجل النظر وخشية أن يفتح الباب فتكون أمامه امرأة فيراها، وجعل الاستئذان من أجل النظر. فلذلك ينبغي عليه أن يقف في الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر ويطرق ثم يستأذن السلام عليكم فأدخل. ثبت في سنن أبي داود بسند صحيح عن عبد الله بن بشر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى قوما يريد أن يزوره لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، إنما كان يقف على جانبه الأيمن أو جانبه الأيسر ثم يقول السلام عليكم أأدخل ويستأذن، فإن أذن له دخل وإلا انصرف عليه صلوات الله وسلامه. قال وهذا قبل أن يكون للبيوت ستور، لم يكن عليها ستور أي أبواب، الباب لا يوجد عليه ما يستر، فيقف على الجانب الأيمن والجانب الأيسر. ونحن الآن نقول لما يوجد باب أيضا لا يقف تلقاء الذي خشية أن يفتح الباب فيرى بعينيه ما يكره أهل البيت. وثبت في سنن أبي داود أيضا بسند حسن عن هزيل بن شرحبيل قال جاء رجل يستأذن على النبي عليه الصلاة والسلام فوقف على باب النبي عليه الصلاة والسلام من تلقاء الباب وجهه للباب، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام من بعض شقوق الباب فقال هكذا عنك ابتعد، إما لجهتي اليمين أو الشمال، فإنما جعل الاستئذان من أجل النظر. وإذا ترخص الإنسان في النظر من شقوق البيت وتجاوز حدود الله في ذلك فلصاحب البيت حق أن يضربه بحصاة أو برمح، فإذا فقأ عينه أو عينيه أو قتله فلا إثم ولا دية ولا قصاص، هذه حرمة البيوت. وهذا ثابت في الصحيحين عن ثلاثة من الصحابة الكرام عن أنس بن مالك وعن سهل بن سعد وعن أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث بوب عليه البخاري في كتاب الزيات بابا بهذا الخصوص فقال من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية ولا قصاص. ولفظ الحديث حديث أبي هريرة في الصحيحين كما قلت عن نبينا عليه الصلاة والسلام من اطلع في بيت قوم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه، وفي رواية لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصاة ما كان عليك إثم ولا جرح، فسأل تحرج في ذلك على الإطلاق. وفي حديث سهل كان النبي عليه الصلاة والسلام بيده مدراه قطعة من حديد يفلي بها رأسه كالمشط الذي يكون الآن من حديد أو أنشاط خشبية أعوازها كبيرة، يفلي رأسه وشعره الطويل عليه صلوات الله والسلام. فجاء رجل يستأذن على النبي عليه الصلاة والسلام فنظر من شقوق البيت فقال لو أعلم أنك نظرت لا ضربتك في عينيك. وفي رواية أنا كان بيد النبي عليه الصلاة والسلام مشاقص مشقة وهو سهم له نصب عريض. وجاء رجل يستأذن فبدأ ينظر من شقوق البيت يقول أنا، فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقتل الرجل أن يسدد الرمية إليه ليضربه ليقلع عنه. ولذلك إذا اطلع إنسان على بيتك بغير إذنك فحذفته بشيء لأنه تعدى حدود الله فلا دية ولا إثم ولا قصاص. وهذا الأمر قال شيخ عليه رحمة الله في أضواء البيان لا ينبغي أن يختلف فيه، وهو الذي ثبت فيه السنة. وما حكيت أقوال من خالفه أي خالف هذا القول لسقوطها عندنا. والذين خالفوا في هذه المسألة المالكية فيقولون هذا الحديث ورد من باب الزجر والتغليظ، لا يجوز أن ندفع المعصية بمعصية، نقول ليس هذه معصية، إنما هذه من باب إقامة الحج على من تجاوز حدود الله. أما أننا ندفع المعصية بمعصية ليس هذه المعصية، إنما هذا من باب معاقبة من تجاوز حدود الله. كما أن الإنسان إذا زنى وكان بكرا نجلده 100 جلدة ثم يغربه عاما، فليست هنا دفع المعصية بمعصية، إنما هذه إقامة عقوبة شرعها لنا الشارع. وعليه إذا أراد الإنسان أن يستأذن لا يقف تلقاء الباب، وإذا رأى شقوقا فلا يجوز أن ينظر ويقف عن الجانب الأيمن أو الأيسر ثم يسلم ويستأذن 3، فإن أذن له وإلا انصرف. ثبت في معجم الطبراني الكبير بسند جيد عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تأتي البيوت من أبوابها أي تلقاء الباب، يقف وجهك وجه الباب، ولكن من جوانبها أي الجانب الأيمن أو الأيسر، فاستأذنوا فإن أذن لكم وإلا فانصرفوا. هذا الأدب الفاهم. إذا لا بد من سلام واستئذان وأن لا يقف تلقاء الباب. الأدب الرابع إذا قيل له من أنت ومن الطال تقول أنا فلان ابن فلان بما يعرفه أهل بيت إن كانوا يعرفونه. وأما أن يقول أنا فهذا حرام، ومن يقول افتح افتح فهذا أشد تحريما. كيف يفتح لك؟ أنت مجهول وأنت نشر ومستعدل على بيت هؤلاء، فمن أنت؟ صديق أو عدو؟ تريد خيرا أو شرا؟ من أنت؟ افتح افتح هذا لا يجوز. طارق الباب من؟ أنا فلان ابن فلان، السلام عليكم أدخل. فإذا حصل عندهم ارتياح قالوا وعليك السلام ادخل، وإذا ما حصل عندهم ارتياح قال إما ارجع حسكت فترجع بعد أن تستأذن وتسلم 3 دون أن تزيد على هذا. فإذا قيل من أنت فينبغي أن تبين أمرك بما يعرفه أهل البيت إن كانوا يعرفونك إذا حصل منك البيان. ثبت في الصحيحين وسنن الترمذي وأبي داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي أن يساعده في الدين الذي بقي على أبي، فطرقت الباب واستأذنت فقال من؟ فقلت أنا. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا أنا كأنه كاره، يعني من أنا؟ أنا تشمل الذكر والأنثى، تشمل العدو والصديق، من أنت؟ والمقصود من؟ من أنت؟ من الذي يستأذن؟ البيان. أما أن تقول أنا 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 كأنه كاره. وحذاري حذاري أن تنادي صاحب البيت باسمه كما يفعل من لا خلق له في هذه الأيام. والبلية أنهم يدعون الارتداء، يأتي إلى البيت يا شيخ اخرج، يا أبا فلان اخرج. لم تنادي هذا يا عبد الله؟ لم تنادي هذا؟ هذا استئذان الشرعي، هذا استئذان جاهلي فعله أناس في الزمن الأول فأدبهم ربنا جل وعلا. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. هذا استئذان الجاهلية، يا محمد اخرج إلينا، يا شيخ نريدك، يا أبا فلان اخرج. هذا استئذان جاهلي، وفاعله يرتكب إثما عند الله جل وعلا. فإذا أردت أن تزور في الله فتأدب بأداب الزيارة. السلام عليك ورحمة الله، فأدخل. وأما أن تنادي صاحب البيت فهذا حرام حرام، فلا يجوز أن تناديه ولا أن ترفع صوتك، وهذا نهى الله من فعله في العصر الأول. ثبت في سنن الترمذي بسند حسن عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام رجل على باب النبي عليه الصلاة والسلام وحجرته فنادى: يا محمد اخرج إليه، فإن حمدي زين وذمي شين. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك هو الله الذي إذا حمد فالمحمود يصبح له قدر، وإذا ذم فيكون لا قدر له عليه. هذا هو الله. أما من أنت؟ أنت حمدك مدحك، مدحك زين وذمك شيء. من أنت؟ ذاك هو الله. وثبت في مسند الإمام أحمد وتفسير ابن جرير ومعجم الطبراني الكبير بسند صحيح عن الأقرع بن حامد، والآية نازلة فيه: وفي أصحابه الذين قدموا من بني تميم وكانوا قرابة 70، ويترأسهم الأقرع بن حاتم، فوقفوا على حجر النبي عليه الصلاة والسلام وبدأوا ينادون: يا محمد اخرج إلينا، مدحنا زين ودمنا شين. فأنزل الله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. لولا أن الله غفر لهم ورحمهم لخسف بهم الأرض من أجل ارتكابهم تلك البرية مع خير البرية عليه صلوات الله وسلامه. ولكن الذي اقتضى رفع العقوبة عنهم مغفرة الله ورحمه. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. لازالوا في بداية الإسلام، فلا بد من تأليفهم وبيان أحكام الشرع لهم. وثبت في معجم الطبراني الكبير عن زيد بن أرقم قال: جاء أناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: إن كان نبيا سعدنا به، وإن كان ملكا من الملوك عشنا في كنفه وتحت ظله. فلما وصلوا إلى بيته قال: يا محمد اخرج إلينا، مدحنا زين وذمنا شين. فقال: ذاك هو الله. وأنزل الله هذه الآية: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فحذار أن تنادي صاحب البيت باسمه، إنما أنت تخبر باسمه. أما هو أمير، هو أمير، ما أحد يذهب إلى الأمير يقول له: ما اسمك أيها الأمير؟ ما أحد يذهب إليه. إنما أنت عندما تذهب إليه ممكن يقول لك الأمير: ما اسمك؟ تقول: اسمي فلان. أن تقول له: أنت ما اسمك؟ ولو قلت هذا لعاقبك هذا صاحب بيت، هذا في بيتي أمير، أمير أعطاه الله إمرا جعله آمنا في هذا البيت حصانا ومكانه. تلزم حدود الأدب إذا أردت الزيارة الشرعية. وأما أنك ستزور صاحبك على حسب مزاجك وعلى حسب رأيه فهذا حرام عليك. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. الأمر الخامس: إذا استأذنت فحذار أن تزيد على 3 مرات مهما كان الأمر. السلام عليكم أدخل، انتظر قليلا، فإن لم تجب فاضر ثانية وثالثة، ما أجب تنصرف بسلام دون هذيان ودون قال وقيل كما هو حال الآن. لا داعي للتذمر. الاستئذان الأول تعلم أهل البيت فعلم أنه بالباب مستأذن. الاستئذان الثاني يأخذون حذرهم فيسمحون لك بالدخول أم لا، يتجهزون. الاستئذان الثالث انتهى أعذرت وقمت بما يجب عليك، الناس لهم أعمال ولهم أشغال ولهم أعذار، والله أولى بقبول العذر. فانصرف بلا غضاضة، ولا يجوز الاستئذان أكثر من ثلاث مهما كان السبب. فإن تحقق أن أصحاب البيت علموا باستئذانه وذاك، فهو آثم مرتكب لكبيرة، لأن إيذاء المسلم حرام والتشويش على المسلم حرام. ولا يجوز أن تؤذي أهل البيوت في بيوتهم، جئت لتزور فلان فخرجت بلعنة الله كبيرة. لو زدت على ثلاث ففاعل كبيرة، إذا علمت، وإذا لم تعلم فلك حالتان: إن علمت أنهم لم يسمعوا أو تحققت عدم سماعهم، فالواجب عليك أيضا الانصراف كما قال شيخنا عليه رحمة الله في أضواء البيان لإطلاق قول النبي عليه الصلاة والسلام: الاستئذان ثلاثة، ولم يقيده بشيء، علموا أو لم يعلموا، تحققت أنهم سمعوا أو لم يسمعوا، لا دخل لك في هذا. الاستئذان ثلاثة، فإن أذن لأحدكم وإلا فلينصرف. وأما أن تقرأ الباب ربع ساعة وأن تنادي أصواتا تزعج بها الجيران ليس أهل البيت فقط، والله إن هذا حرام. وما أنزل فيه ربنا من سلطان، والدين هو أداب وخلق. ورضي الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عندما كان يقول: الأدب جحده الناس، الأدب جحده الناس. يأتي ليستأذن على أخيه فيرتكب من البلايا والرزايا والذنوب أعظم من الجهاد. ليس هما جاء وجلس في بيته. الاستئذان ثلاثة، فإن أذن لأحدكم وإلا فلينصرف. والاستئذان يكون من الباب بهذه الصفة الشرعية. وأما يدور الإنسان حول البيت ويأتي لكل نافذة ويطرقها، والله هذا حرام. ويعلم الله إن الأهل في بعض الأحيان يفزعون بعد العشاء من ضرب بعض المستأذنين على الناس. هذا خلق المسلمين، هذا خلق المسلمين. امرأة نائمة وطرق الباب حتى ملت يداه، ثم جاء إلى النافذة: يا فلان، يا شيخ، يا أبا فلان، يا عبد الله. يعني ستدخل على تعبير إخواننا المصريين بالعامة، لا إله إلا الله، وستدخل بالقوة وستدخل غصب عن أهل البيت، هذا لا يجوز. طرقت الباب حتى من دار بعد ذلك على جميع أحوال البيت، لا يترك نافذة إلا يضربها: يا فلان، يا فلان، يا عبد الله. اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك، واجلس في بيتك ولا تؤذي عباد الله ولا تشوش على الجيران. ثم يأتي ما حصله في البيت بعد أن ضرب ربع ساعة، يذهب إلى البيت الثاني الجيران يؤذيهم كذلك، يذهب للبيت الثالث: يا عبد الله، جئت لتستأذن، قمت القيامة. هذا حرام، وهذه أحوالنا، وهذه من يفعلها؟ يفعلها شباب الصحوة في هذا الوقت. ولذلك إخوتي الكرام، نحن في بلوة ما بعدها بلوة، نحن لا نعرف أحكام الاستئذان، أحكام الاستئذان، فكيف سنعرف أحكام الجهاد في سبيل الرحمن؟ الواحد منا لا يعرف يستأذن على أخيه، كيف سيستأذن؟ لا يعرف. فكيف بعد ذلك سيعرف الأحكام الأخرى؟ هذا لابد من الاستئذان ثلاثة، فإن أذن لأحدكم وإلا فلينصرف. الأمر الخامس والسادس كما قلنا لا يزيد على ثلاث. الخامس والسادس إن قيل له ارجع يرجع بلا تذمر ولا تردد ولا داعي لأن يتكلم بألفاظ شنيعة. لا داعي أن يقول صاحب البيت متكبر، لا داعي أن يأتي إذا طرق البيت فلم يجب أن يقول هذا أدينه. يا عبد الله، إذا جئت لتستأذن لك منا في الدخول على صاحب البيت، سبحان الله العظيم، من الذي دعاك وأرسل لك برقية مفردة بالذهب حتى تأتي إلى البيت ثم تتكلم في عرض صاحب البيت؟ هذا أزيانهم أو أشيانهم وطلب منك المدح أو الدار، إنما هذا حال، هذا حال العباد. يأتي إذا ما فتحت لا حدث، هذا يدور في الله، هذا يدور في الله. والله ليس زيارته إلا للشيطان الرجيم. دعا مرة بعض الصالحين والقصة هي صاحبه في والقصة في إحياء علوم الدين الغزالي. دعا صاحبه إلى طعام وأراد أن يختبر إجابته، هل هي لله أو على حسب الرسوم التي نتعامل بها في هذه الأيام. فقال له تأتي مثلا الساعة الثانية. فجاء الرجل على الموعد فقال ما أخبرت معك، كان الذي ينبغي أن أخبرك أنه ينبغي تأتي الساعة الواحدة. فحضر الضيوف وأكلوا وانتهى، والآن يعني انتهت الوليمة وأنا أخطأت في الدعوة والمقت وصاحب البيت. قال طيب أدخل بما أنني جئت لآكل الفضلة طلبا للأجر عند الله. قال ما بقي شيء. قال ألحس القطعة ألعقها. قال ما بقي شيء. فاستأذن لعل هذه لو فعلت في هذا الوقت مع واحد منا لنشرها في الجرائد، في الجرائد. في اليوم الثاني ذهب وقال يا عبد الله على كل حال جرى البارح خطأ في التقدير، اليوم تزورنا إن شاء الله للغداء مرة ثانية. إخوتي الكرام، الإنسان عند نزور صاحبه لنا طلب الأجر عند الله، إن فتح له الباب حصل الأجر، أغلق الباب حصل الأجر. إذا كنت تريد الأجر وإذا كنت تريد بعد ذلك القيل والقال هذا موضوع ثاني. فدعا قال تأتي أيضا في موعد كذا. فلما جاء قال له ما تيسر لنا اليوم أن نقيم الطعام، واعتذرت للضيوف ولكن نسيت أن أعتذر لك فارجع بسلام. قال آكل مما في البيت، يعني ما أريد طعاما جيدا ولا متكلفا. قال أقول لك ما عندنا شيء. فسلم وانصرف. في اليوم الثالث عمل له نفس ما حصل في اليومين السابقين، ثم دعاه في الرابع وعمل طعاما حقيقيا. فلما جاء طعامه قال أسألك بالله ثلاثه ايام ادعوك وانا احتال عليك واتكلم خلاف الواقع وانت تذهب، ثم كيف اجبتني في اليوم الرابع؟ قال والله لو بقيت تدعوني الدهر كله على هذه الحالة لم يتأخر. أنا جئت من أجل ربك، أنا جئت لآكل، أنا جئت لأعمل معك وقال جئت لله. يقول الغزالي عليه رحمة الله، وثبت أن أستاذ الجليس بن محمد القوارين دعاه إني لحضور الطعام فذهب، فما أذن والده التلميذ لشيخ الإمام الجليل بالدخول. فدعاه التلميذ في اليوم الثاني، فجاء شيخ الإمام الجليل جبرا مخاطب هذا التلميذ، فما أدنى الوالد أربعة أيام وما بقي. ثم استحى بعد ذلك التلميذ من دعوة الشيخ. هذا ما الأمر إلا الأمر يسير، الأمر يسير. أما الآن يأتي بلا موعد، وإذا ما فتح له بعد 30 طرفا ليس ثلاثة، تكلم بما يكبه على وجهه في نار جهنم. هذا استئذان، هذا استئذان يا عباد الله، هذا حرام. أنت تريد أن تزور لتدخل السرور لا لتعمل السرور. فاتق الله في نفسك وتعلم أدب الاستئذان في الله. إذا زرت أخا في الله كيف تزوره؟ 3 طرقات مع 3 بلا زيادة مهما كان الأمر. الأمر السابع صفة الدق، عندما تدق كيف تدق؟ لا تضرب بيدك ولا تأخذ حجرا، لا تضرب على الأبواب والنوافذ، لا. انظروا للصحابة الذين هم خير هذه الأمة. والله إخوتي الكرام، إذا ما سار أثر هذه الأمة على ما سار عليه أولها فلا خير فيها. بأي شيء كانوا يطرقون أبواب النبي عليه الصلاة والسلام، ما طرق صحابي باب النبي عليه الصلاة والسلام بيده بظفر فقط. الظفر يأتي هكذا على الباب ويضرب بالظفر،
الظهر ينقر الباب ليضوفه له.
أما يضرب الباب هذا إيذان النبي عليه الصلاة والسلام،
هذا إيذان من في البيت. أنت جئت لتستأذن أو جئت لتعتقد؟ هذا الذي يستأذن بهذه الأصوات هذا صوت من يريد الاعتقاد، لا من يريد الاستئذان والزيارة لله بالأظافير.
هذا الثابت في حال الصحابة عندما يستأذنون على النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت في كتاب معرفة علوم الحديث للإمام الحاكم وكتاب المدخل للإمام البيهقي عن المغيرة بن شعبة، والحديث رواه الخطيب البغدادي في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، ورواه البخاري في الأدب المفرد، والبزار في مسنده عن أنس، والحديث في درجة الحسن. عن المغيرة بن شعبة وأنس قالا: كان الصحابة يقرعون باب النبي صلى الله عليه وسلم بالأظافير. وهذا الحديث الذي فيه هذا الإخبار هل هو من قبيل المرفوع أو من قبيل الموقوف؟ أورده أئمتنا في الكتب المصطلح. يقول الإمام زين الدين عبد الرحيم العراقي شيخ الإسلام عليه رحمة الله: لكن حديث كان باب المصطفى يقرع بالأظفار مما وقف حكما عند حكما لدى الحاكم والخطيب والرفع عند الشيخ ذو تفويض، لكن حديث باب المصطفى نبينا عليه الصلاة والسلام يقرع بالأظفار، هذا الحديث كان الصحابة يقرعون بابه بالأظافير مما وقف، أي حديث موقوف حكما موقوف في الحكم عندما لدى الحاكم والخطيب. الحاكم صاحب المستدرك والخطيب البغدادي يرون أن هذا الحديث موقوف، والرفع عند الشيخ ويقصد به الإمام ابن الصلاح صاحب علوم الحديث ذو تصويب رأى أن هذا من قبيل المرفوع. قال الإمام السخاوي في فتح المغيث في شرحه لألفية الحديث، قال شيخنا يعني به الإمام ابن حجر شيخ الإسلام عليهم جميعا رحمات ربنا الرحمن، وهذا يعني له جهتان: جهة من فعل الصحابة أنهم يقرعون الأبواب بالأظافير فهي على هذا موقوف عليهم، وجهة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك وعلمه بذلك فهذا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالفعل موقوف وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام على هذا له حكم الرفع، فهو من ناحية الموقوف ومن ناحية المرفوع، وقد علم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا وأقر هذا الأدب أن تقرع الباب بالأظافير، أن تقرع الباب بالأظافير. فإذا حصل لك إذن بالدخول دخلت، وإن لم صرفت وأنت تدعو لصاحب البيت وتحتسب خطاك عند من لا تضيع عنده مثقال ذرة. هذه الآداب في الزيارة لا بد منها. هذا الأداب قال ربنا عنه في كتابه: إنه خير وهو أزكى لنا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم. هذا خير، هذا هو الخير. هنا أفعل التفضيل ليست على بابي، أي هذا هو الخير وما عداه شر، خير لكم هذا هو الخير وما عداه شر وبلاء. وقيل هنا: هذا خير لكم من تحية الجاهلية ودخولهم بغير استئذان. هذا وعليه أفعل التفضيل على بابها، أي على حسب ما في وهم الناس من أن الانتظار على الباب مذلة، وأن الذهاب من غير الدخول فيه نقص في مروءة الإنسان. فإذا كان هذا في حسابكم، الوقوف مذلة والذهاب من غير الدخول فيه نقص، إذا كان هذا في حسابكم فأولى من ذلك وأفضل وأحسن وما يترتب عليه من خيرات في العاجل والآجل الذهاب. إذا كان هذا في اعتباركم أننا ندخل بغير استئذان وندخل بتحية الجاهلية لئلا يمتهن الإنسان ويقف على الباب، إذا كان هذا في اختياركم ورأيكم ووهمكم فيه مصلحة وفيه خيركم، فالأحسن منه الأول
الذي قال عنه ربنا ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ثم قال فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم فالله بما تعملون عليم. قوله وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، إن قيل لك ارجع فارجع، وقوله فإن لم تجدوا فيها أحدا، لم يقل ربنا فإن لم يوجد فيها أحد، لأن المعتبر وجداننا لا كون ذلك في البيت أم لا. قد يوجد في البيت أناس لكن على حسب استئذاننا ظهر لنا أن لم يوجد أحد، ولا يريدون الإذن بالدخول للمستأذن فننصرف على حسب علمنا. لم يقل فإن لم يوجد فيها أحد، قال فإن لم تجد، أي ما تعد الوجود أحد فما أذن لكم، والبيت ممتلئ بأهله، فانصرف فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. هذا الحكم الذي ذكرناه بأحكامه وآدابه السبع لا يستثنى منه إلا بيوت عامة لها شأن خاص أشار إليها ربنا جل وعلا في الآية التي تلي آيتين متقدمتين. فقال جل وعلا ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، أي بلا استئذان ما لا تعلم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ثبت في تفسير الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ثم نسخ الله أي من ذلك الحكم حكم هذه البيوت، وسنبين ما المراد بهذه البيوت. والمراد من النسخ في عرف سلفنا الصالح ما يشمل النسخ في الاصطلاحي رفع الشارع حكما منه متقدم بحكم منه متأخر، وما يشمل التخصيص، وما يشمل الاستثناء. والمراد هنا الاستثناء أي تلك البيوت استأذن فيها إلا هذه البيوت التي لها شأن خاص فلا داعي لإذن ولا سلام، وسنبين ما المراد بهذه البيوت. وثبت في تفسير ابن أبي حاتم عن أبي بكر رضي الله عنه أنه بعد أن نزلت الآيتان المتقدمتان قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بالخانات والبيوت التي في طريق مكة ليس فيها أحد، ينزل فيها التجار والمسافرون، كيف يستأذنون وعلى من يسلمون؟ فنزل قول الله ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، الله يعلم ما تبدون وما تكتمون. والبيوت التي ليست مسكونة وجود الدخول عليها بلا إذن ولا سلام البيوت العامة، كما لو أن إنسانا وقف بيتا للضيافة يدخله من شاء يفتح ويدخل، بيت وقف لمن يأتيه ضيف، كما هو حال الفنادق، كما هو حال البيوت العامة التي تكون المنازل العامة في طرق المسافرين من مقاهي يستريحون فيها ومن أماكن الاستراحة، لا يلزم الإنسان أن يستأذن فيه إذا دخل، كما هو الحال في الخرب التي تكون للتخلي وقضاء الحاجة لا يسكنها أحد ولا يختص بها أحد. فلا يلزمك إذا أردت أن تسكن خلبا لتقضي حاجة في مكان ما أن تستأذن ولا أن تسلم، فهذه ليست معدة لسكن أحد. وثبت عن محمد بن الحنفي أنه قال المراد من البيوت التي ندخلها بغير استئذان بيوت مكة، وهذا في الحقيقة يبنى على حكم شرعي أوجز الكلام فيه ثم أنتقل للأدب الثالث. بيوت مكة عند الإمام أبي حنيفة والإمام مالك لا يجوز بيعها ولا شراؤها، لا تباع العرفة أي الأرض ولا تكرى البيوت، وهي وقف عام يسكنها من شاء، حكمها كحكم الفنادق وحكمها كحكم الأماكن التي توقف لمن ينتفع بها لا يختص بها أحد. ثابت هذا عن أبي حنيفة وعن الإمام مالك، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد عليه الجميع رحمة الله. وهذا الحكم الذي مال إليه هؤلاء الأئمة قرروه بأمرين اثنين معتبرين، الأمر الأول الآثار. ثبت
في سنن الأسرى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والحديث في درجة الحسن ومرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تباع رباع مكة ولا تكرى بمثلها، لا تباع رباع مكة ولا تكرى بمثلها. وثبت في سنن سعيد بن منصور عن مجاهد المرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مكة حرام بيع رباعها، حرام شراء بيوتها. وثبت في مسند مسدد قال: كانت تدعى بيوت مكة السوائب، سائب وقت لله لا يتملكها أحد. والأمر الثاني قال: القاعدة الشرعية تنطبق على بيوت مكة وعلى عرصتها وبقعتها، أرض فتحت عنها بفتح مكة ولم تقسم بين المجاهدين ولا عليهم، فصارت وقتا إلى يوم القيامة، لا يجوز لأحد أن يتملك بقعة ولا أن يختص بمنزل دون صاحب. بيوت عامة تفتح كل بيت وتدخل فيه، ويجب على من في البيت أن يختار كما لو كان في الشارع، أن لا يكشف عن عورته وأن لا يكشف عما لا يحل له الكشف عنه. هذا القول الأول. والقول الثاني ذهب إليه الإمام الشافعي وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وقال الإمام ابن قدامة في المغني إنه الأقوى من حيث الدليل وهو الأثبت. بعد أن أذكر أدلته أنظر في قولين إن شاء الله. يقول: يجوز تملك رباع مكة ويجوز كراء بيوتها، وعللوا هذا وقرروه بثلاثة أمور. أولا قالوا: الأحاديث الصحيحة الثابتة، تقدم منها حديث الصحيح مسلم وغيره: من دخل دار أبي سفيان فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم الدار إليه، فلو لم تكن هذه الدار ملكا له وهذه خاصة به لما أضيفت إليه، إذن كانت الدار كبقية الدور. ثم قال أيضا: ومن أغلق بابه أي في داره فهو آمن، دخل داره، إذن دار خاصة به لا يدخلها غيره. وثبت في الصحيحين وغيرهما أنه قيل للنبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة: أين تنزل غدا؟ تنزل في بيتك في مكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع يدور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب مع أخويه جعفر وعلي، وجعفر وعلي رضي الله عنهما من الصحابة، وعقي لما ورث أباه أبا طالب كان على ملة أبيه، فعلي وجعفر لن يرثا من أبي طالب شيئا لأنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فعقي تصرف عندما ورث من أبي طالب ما ورثه، تصرف في هذا الملك ولم يبق منه شيء، ولذلك كيف سينزل النبي فيه وقد باعه عقيل؟ وهل ترك لنا عقيل من رباع الأيمان؟ إذا لو كان هذا البيع غير صحيح أعاده النبي عليه الصلاة والسلام وقال: هذه موقوفة فلا يجوز لأحد أن يتملك منها شيئا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال: فعل الصحابة. ثبت أن حكيم بن حزام باع دار الندوة، فقيل له: إنك بعت مكرمة قريش، هذه كانت دار المؤامرات كما هي دار المؤتمرات في هذه الأيام، يخطط فيها لذبح النبي عليه الصلاة والسلام كما يخطط الآن لذبح الإسلام. هذه دار الندوة التي اجتمعوا فيها على ذبح النبي عليه الصلاة والسلام، أن يخرج من كل قبيلة فتى ويعطى سيفا صلتا ليضرب النبي عليه الصلاة والسلام ليتفرق دمه في القبائل. دار الندوة لا يبرم أمر ولا ينقض إلا فيها. فباعها حكيم بن حزام، فقيل له: بعت مكرمة قريش؟ قال: ذهب الإسلام بالمكارم، ذهب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا قريش ولا غيرها. وثبت أن عمر بن الخطاب اشترى دارا للسجن في مكة من صفوان بن أمية ب4000 درهم، والصحابة أقروا هذا، فكان إجماعا في الكوفية. الأمر الثالث قالوا: أرض ميتة، أو أرض مكة أرض ميتة كأراضي الأخرى لم يجري عليها صدقة محرمة، أي ما
وجد فيها طبق وقف توقفها فلا يجوز بيعها وعليه حكمها كحكم غيرها. قال وأما ما ذكرتموه من الأمر، نقول الآثار مع ما ذكرت وأنها ثابتة، نقول آثار الحق وأصح ولا شك في ذلك. فهذه الآثار التي أوردها هؤلاء في الصحيحين وغيرهما. الأمر الثاني الذي استدل به وهي أن أرض مكة فتحت عنه فلم تقسم فصارت وقتا إلى يوم القيامة، قال نعم فتحت عنه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما وقفها، أقر أهلها على تملكهم لها ومن عليه بذلك، كما من على هواجن عندما انتصر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بأموالهم وأولادهم، من عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بالنساء والذرية وأخذ منهم الأموال فقط. فإذا كونه سلم عليهم بأنه ما جعلهم أسرى، جعلهم أحرار، هذا ولي الأمر وهو خير خلق الله عليه الصلاة والسلام، يفعل ما يراه مصلحة للإسلام والمسلمين. وهنا هي ينبغي أن تقسم على المجاهدين، فلما لم تقسم ما وقفها النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أقر أهلها على تملكها. إخوة الكرام، وهذا الخلاف بين أئمتنا يستثنى منه بإجماع أماكن المشاعر، فتلك لا يتملكها أحد من خلق الله إلى يوم القيامة، كالحرم المسجد والصفا والمروة والمنى وعرفات، هذه لا يجوز لأحد أن يتملك فيها شيئا. أما بقعة مكة فلا حرج من تملكي على هذا القول، والذي يظهر والعين عند الله أن الأحوط عدم تملك شيء من أرض مكة وعدم شراء شيء من بيوتها. وإذا كان العباد دعوا إلى ضيافة الله لزيارة بيتي عن طريق الحج والعمرة، فينبغي أن تفتح لهم تلك البقعة وأن لا يختص بشيء منها أحد من خلق الله، لينزل من يريد في أي مكان يريد. وأما أن يضيق الأمر على الحجاج بحيث ما ينزل الإنسان في بيت إلا بألف أو بخمسة آلاف، فهذا بحقيقة فيه مشقة. ولذلك الأنفع للمسلمين والأفوق في الدين أن يمنع تملك شيء من بقعة مكة وشراء شيء من بيوتها، هي وقف لمن يريد أن يستوطن، أن يذكر ما يختص بشيء. إذا كان له بيت أنا آتي أفتح وأدخل عليه، حكمه وحكم الشرع. أما أنه يستأثر بهذا البيت، لا، هذا مكان موقوف لمن يريد أن يزور هذا البيت، وعليه من يريد أن يبني ويعمل مصلحة بعد ذلك له بنيه فلتكن خارج حدود الشرع في منطقة التنعيم فما بعدها. أما مكة هذه تقرر لحجاج وزوار بيت الله الحرام لئلا يحصل عليه شيء من الضيق والجحاف. وقد ثبت عن سفيان الثوري أنه استأجر بيتا في مكة وهو يرى أن شراء البيوت حرام، فبعد أن انتهت مدة الأجرة شرد ولم يدفع لأهل البيوت شيئا، فتبعه أصحاب البيت في سفره وأرغموه عن الدفع، فذكر هذا للإمام أحمد فتبسم تبسم المعجب. حقا إذا كان هذا ظلم فمن استأجر فله حقا لا يدفع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وهذا فعله كما قلت هذا العبد الصالح رضي الله عنه وأرضاه. وعلى كل حال إخوة الكرام، القول بالتملك كما قلت قول صحيح ثابت، وتبناه أئمة من أئمة الإسلام الشافعي وأحد الروايتين عن الإمام أحمد وأدلته قولية. فمراعاة قول من يقول بجواز التملك وشراء البيوت إذا كان رأيه ذلك فهذا معتبر، فلا يقال هذا بدعة، إنما يبقى كما كنا رأينا طرحه المسلم لولي الأمر إن رأى أن يمنع التملك وأن ينرى عن الشراء فهذا له ذلك. أما أنا وأنت لا نملك هذا، إنما أرى أن نتداولها في بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة. فنقل عن محمد بن حنفية بن علي رضي الله عنه أجمعين قال ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، قال هي بيوت مكة، لأنه لا يستأثر ولا يختص بسكنها أحد من خلق الله، فافتح اي بيت وانزل في اي بيت. هي بيوت مسكن، ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون.